يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. سلام عليكم. للباطل جولة وأية جولة، وللحق دولة، ولدولة الحق صولات وصولات وصولات، وهذه صولة من صولاتها الإعلامية المعرفية والثقافية، إنها صولة القمر في مواجهة الزيف كله والدجل كله والضلال كله في واقعنا الشيعي الديني المتمثل بالمذهب الطوسي الشافعي المعتزلي المرجئي البتري. إنه مذهب مراجع حوزة النجف وكربلاء الطوسية، مذهب الجهالة والسفاهة والقذارة واللصوصية. الحلقة 56 بعد 400 من برنامج الخاتمة، الجزء 4 من ملف الكتاب والعترة، إمام زماني، كهفي وحرزي وموئلي ومعتمدي، عبدك مغلوب فانتصر يا قائم آل محمد.
قد افترينا على الله كذبا وَمَا يَكُونُ لَنَا أَن نَعُودَ فِيهَا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وأنت خير الفاتحين.
جريمة المذهب الطوسي الكبرى بحق دين العترة الطاهرة، وهذا هو الجزء 12، هذا عنواننا الكبير. العناوين الصغيرة تأتي متفرعة عنه تباعا. إنها جريمة مزدوجة، شقها الأول التحريف الديني والتزييف العقائدي، وشقها الثاني محاربة برنامج العترة الطاهرة الذي عنوانه هندسة العترة لحفظ الدين. لا زال الكلام في الشق الأول. حدثتكم عن التحريف الانتقائي وعن التحريف العلمي التأسيسي، ثم فرعت عنوانا على ذلك: نماذج من التحريف الصارخ. وصلت إلى الأنموذج الرابع من نماذج التحريف الصارخ إنه حديث الثقلين. وبينت لكم من أنني ما وجدت لا في المكتبة السنية ولا في المكتبة الشيعية حديثا نبويا تعرض للتحريف مثلما تعرض للتحريف حديث الثقلين. وذكرت لكم فهرسة لأنواع التحريف التي تعرض لها حديث الثقلين. حدثتكم عن 9 أنواع من التحريف، 6 منها خاصة بسقيفة بني ساعدة، 7 مشترك بين السقيفتين، بين سقيفة بني ساعدة وسقيفة بني طوسي، 8 و9 من أنواع التحريف مختص بسقيفة بني طوسي. هناك تحريف 10 وهو الأخطر، كنت متعمدا في عدم ذكره في الفهرسة المذكورة، سأحدثكم عنه بالتسلسل حينما يأتي دور الحديث عنه، وهو التحريف الأخطر من تحريفات سقيفة بني طوسي لعنة الله عليها. لا أريد أن أعيد الكلام المتقدم في الحلقة الماضية، حدثتكم عن تحريف العنوان، ومن أن العنوان الصحيح لهذا الحديث هو حديث الثقلين. أما هذه القراءة حديث الثقلين فهذه قراءة محرفة لعنوان الحديث، وبينت لكم معنى الثقلين. هناك قراءة نرددها على ألسنتنا، حديث الثقلين بفتح الثاء، هذا خطأ شائع لا يوجد في اللغة العربية هذه الصيغة أو هذه اللفظة الثقل. في لغة العرب هناك ثقل وهناك ثقل وهناك ثقل، أما ثقل بفتح الثاء وتسكين القاف فهذا لا يوجد في لغة العرب، إنها قراءة تقع في مجموعة الأخطاء الشائعة. إنني أتحدث عن أجوائنا الشيعية، العلماء الطوسيون علماء النجف وكربلاء يعانون من جهل فاضح في العربية وأسرارها، وهذا واضح من خلال مؤلفاتهم ومن خلال أجوبتهم في الكتب أو على المواقع الألكترونية، ومن خلال أحاديثهم ومن خلال بياناتهم التي يصدرونها، وقد تحدثت عن هذا الموضوع كثيرا. فهذه قراءة خاطئة تعلمناها من هؤلاء الجهال الذين يقال لهم نواب صاحب الزمان، القراءة الصحيحة الأصل حديث الثقلين، أما القراءة الثانية هي قراءة صحيحة حديث الثقلين، من الجهة العربية صحيحة لكنها محرفة تحريف لعنوان الحديث. أما هذه القراءة التي تنتشر في الأجواء الشيعية حديث الثقلين بفتح الثاء، فهذا لا وجود له في لغة العرب، هذا من هراء حوزة النجف وكربلاء التي تعاني من جهل فاضح وفاضح جدا بالعربية وآدابها وأسرارها. وهم يقولون من أن العربية أساس الاجتهاد عندهم، فإذا كان الأساس فاسدا وباطلا فالنتيجة ستكون عندهم فاسدة وباطلة، هذا بحسبهم، بحسب ما هم يقولون وبحسب سفاهاتهم وتفاهاتهم، لا شأن لنا بهم. وحدثتكم عن شيطنة علماء السنة وكيف أنهم عبر الإيحاءات الشيطانية يجعلون عوام السنة يعتقدون أن حديث الثقلين بلفظ وعترة هو حديث شيعي رافضي، ومن أن الحديث الصحيح هو وسنتي. وسيأتي الكلام عن هذا الحديث. عرضت بين أيديكم مجموعة من أهم مصادر المكتبة السنية بشكل سريع كي أكمل كلامي من حيث انتهيت في الحلقة الماضية. عرضت بين أيديكم نماذج من الكتب السنية القديمة، من الكتب الأصول عندهم، ما قبل البخاري ومسلم، الطبقات الكبرى لمحمد ابن سعد الزهري المتوفى سنة 230 للهجرة، المصنف لأبي بكر ابن أبي شيبة المتوفى سنة 235 للهجرة، مسند الإمام أحمد بن حنبل المتوفى سنة 241 للهجرة، الطبقات الكبرى قرأت عليكم من الجزء الثاني، المصنف قرأت عليكم من الجزء التاسع، مسند ابن حنبل قرأت عليكم من الجزء السادس، قرأت حديث الثقلين بلفظ وعترتي، ثم انتقلت إلى الصحاح الستة وعرضت بين أيديكم صحيح مسلم المتوفى سنة 261 للهجرة، وقرأت عليكم من الجزء الثالث من المستدرك على الصحيحين للحاكم النيشابوري المتوفى سنة 405 للهجرة، قرأت عليكم حديث الثقلين بلفظ وعترتي، وقال هو حديث صحيح الإسناد لكن البخاري لم يذكره في كتابه رغم أن شرائط البخاري قد توفرت فيه، لا أريد أن أعيد الكلام المتقدم، وكذلك النص نفسه ما ذكره مسلم وإنما ذكر نصا آخر. وعرضت بين أيديكم أحد الصحاح الستة، سنن الترمذي المتوفى سنة 297 للهجرة. ثم بعد ذلك عرضت بين أيديكم نموذجين من الموسوعات الحديثية المهمة في المكتبة السنية: السنن الكبرى لأبي بكر البيهقي المتوفى سنة 458 للهجرة، ذكر الحديث الذي جاء في صحيح مسلم في الجزء الثاني، وفي الجزء السابع وفي الجزء العاشر من طبعة مطبعة الفاروق القاهرة مصر. وأيضا قرأت عليكم حديث الثقلين بلفظ وعترتي من كنز العمال. كنز العمال موسوعة حديثية كبيرة معروفة في المكتبة السنية، تشتمل على 46,000 حديث و 616 بحسب الإحصاء والترقيم لطبعة المكتبة العلمية بيروت لبنان. المتقي الهندي متوفى سنة 975 للهجرة، وقد قرأت عليكم من المجلد الأول الذي يشتمل على الجزئين الأول والثاني، قرأت عليكم من الجزء الأول. كل المصادر المتقدمة الذكر كانت تشتمل على حديث الثقلين وبلفظ وعترتي، وهذه المصادر صححت هذا الحديث، وهذه المصادر من أهم مصادر الحديث في المكتبة السنية. وأنا لست في مقام الاستقصاء كي آتيكم بكل الكتب السنية التي ذكرت هذا الحديث، إنما جئتكم بأمثلة من كتبهم القديمة ما قبل البخاري ومسلم، وجئتكم بأمثلة من صحاحهم الستة، وجئتكم بأمثلة من موسوعاتهم الحديثية المعتمدة عندهم. سنن البيهقي مثلا، هم يقولون عن البيهقي من أنه لا يورد في موسوعته إلا الأحاديث الصحيحة، وإذا ما أورد حديثا لا يقال له صحيح بحسب مصطلحاتهم فإنه ينبه على ذلك. هذه كتبهم وموسوعاتهم المهمة في مكتبتهم. نذهب إلى فاصل.
اللهم إني أسألك باسمك يا مسهل يا مفصل يا مبدل يا مذلل يا منزل يا منزل يا مفضل يا مجزل يا ممهل يا مجمل سبحانك يا لا يا من يرى ولا يرى يا من يخلق ولا يا من يهدي ولا يهدى يا من يحيي ولا يحيى يا من يسأل ولا يسأل يا من يطعم ولا يطعم يا من يجير ولا يجار يا من يجير ولا يجار علي يا من يقع يقضي ولا يقضى علي يا من يحكم ولا يحكم علي يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحانك يا
أذهب إلى كتب تفسيرهم فأخذ مثالين من تفاسيرهم المشهورة. هذا هو التفسير الكبير والذي قد يعرف بمفاتيح الغيب للفخر الرازي، المجلد الرابع الذي يشتمل على الجزئين السابع والثامن. هذه طبعة المكتبة التوفيقية القاهرة مصر، إنه الإمام الشافعي المعروف صاحب التفسير الكبير فخر الدين الرازي المتوفى سنة 604 للهجرة. في الجزء الثامن من المجلد الرابع في الصفحة 51 بعد 100، وروي عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم صلاة بتراء تعني دينا أبتر. هذه قضية تذكروها دائما. وروي عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله تعالى، حبل ممدود من السماء إلى الأرض، وعترتي أهل بيتي. الحديث واضح ولا حاجة لتعليق. هذا هو التفسير الكبير للفخر الرازي. مثال آخر من كتب تفسيرهم، إنني تعمدت أن آتي بتفسير الفخر الرازي لشهرته ولأن السقيفتين تعتمدان على هذا التفسير. أتحدث عن سقيفة بني ساعدة وسقيفة بني طوسي اللعينة. الفخر الرازي له طريقته في التفسير، وفي الحقيقة هو هذا تفسير معتزلي. فكر هذا التفسير فكر اعتزالي، لكن الرجل شافعي ويقول بلسانه من أنه أشعري باعتبار أن الشوافع في العقيدة أشاعرة. المثال الآخر من كتب التفسير أيضا لرمز من رموز الشوافع، إنه جلال الدين السيوطي المتوفى سنة 911 للهجرة، الدر المنثور في التفسير بالمأثور لجلال الدين السيوطي، وهذا هو الجزء الثاني من طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان في الصفحة 69 بعد 200، في تفسير الآية 103 بعد البسملة من سورة آل عمران: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، إلى آخر الآية. وأخرج أحمد، إنه أحمد ابن حنبل، وأخرج أحمد، أخرج أحمد هذا في المسند، وأخرج أحمد عن زيد بن ثابت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة بتراء تعني دينا أبتر، إني تارك فيكم خليفتين، كتاب الله عز وجل حبل ممدود ما بين السماء والأرض، وعترتي أهل بيتي، وإنهما لن يتفرقا حتى يردا علي الحوض. هذا الدر المنثور في التفسير بالمأثور. من كتب التأريخ في المكتبة السنية تأريخ اليعقوبي، وهو من الكتب التاريخية القديمة. اليعقوبي توفي في أواخر القرن الثالث للهجرة، اختلفوا في تحديد السنة ولا أريد أن أدخل في تفاصيل هذا الاختلاف، لكنه توفي في أواخر القرن الثالث للهجرة، وفاته قطعا قبل وفاة الطبري المؤرخ السني المعروف. الطبري المؤرخ توفي سنة 310 للهجرة، وهذا توفي في تسعينات القرن الثالث للهجرة. أتحدث عن أحمد ابن أبي يعقوب، والذي يعرف باليعقوبي. كتابه تأريخ اليعقوبي هذا هو المجلد الثاني، شركة الأعلم للمطبوعات، بيروت لبنان، الطبعة الأولى 2010 ميلادي. إذا ما ذهبنا إلى صفحة 118 من الجزء الثاني، اليعقوبي يورد جانبا من خطبة لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه في الكوفة، وجاء في هذه الخطبة أمير المؤمنين يتحدث عن رسول الله صلى الله عليه وآله، حيث يقول إني قد تركت بين أظهركم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. الحديث موجود في كل جهات المكتبة السنية، وانظروا إلى شيطنة هؤلاء العلماء كيف يوحون إلى عوام السنة من أن الحديث حديث رافضي، من أن الحديث حديث شيعي. هذا تأريخ اليعقوبي. هذا الكتاب الصواعق المحرقة في الرد على أهل البدع والزندقة، في الرد على الشيعة، ألفه ابن حجر الهيثمي المتوفى سنة 974 للهجرة، كتاب مشهور معروف، الصواعق المحرقة في الرد على أهل البدع والزندقة، إنه يرد على الرافضة، يرد على الشيعة. هذه الطبعة طبعة دار الكتب العلمية بيروت لبنان. في الصفحة 24 بعد 200، وهو يتحدث عن العترة الطاهرة، يتحدث عن أهل البيت. فمن جملة ما يذكره من الأحاديث بخصوصهم، ومن ثم صح أنه صلى الله عليه وسلم قال: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وعترتي. كلامه واضح، فإنه يصف الحديث بالصحة. هكذا يقول: ومن ثم صح أنه صلى الله عليه وسلم قال: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وعترتي. هذا مثال من الكتب التي يردون بها على الشيعة على الرافضة، ولكنهم في الوقت نفسه يصححون هذا الحديث الشريف. مثال من معاجم اللغة، وجئتكم بأنموذجين. لسان العرب لابن منظور، مثال لموسوعة لغوية كبيرة، بل يمكنني أن أقول لسان العرب لابن منظور الأفريقي المصري أكبر موسوعة لغوية في معاجم اللغة العربية. هذه الطبعة طبعة دار صادر بيروت لبنان، هذا المجلد الثاني الذي يشتمل على الجزء الثالث والرابع. في الصفحة 30 من الجزء الأول، وهو يتحدث في تفاصيل مادة ثاء قاف لام، والتي يرد فيها ثقل ثقل ثقل، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة بتراء تعني دينا أبتار. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في آخر عمره: إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي، إلى آخر ما قاله من كلام. الحديث موجود في كل مكان، في المكتبة السنية، وابن منظور سني من علماء السنة المعروفين. وهذا مثال آخر. القاموس المحيط هو أهم معجم لغوي مختصر. لسان العرب مثال لأهم معجم لغوي مطول وموسع. كنت قاصدا في جلب هذين الأنموذجين، وإلا فالمعاجم اللغوية كثيرة، لكنني جئتكم بمثال لموسوعة لغوية ولقاموس يعد هو الأوسع والأفضل بين القواميس العربية المختصرة. القاموس المحيط للفيروز آبادي، إنه محمد ابن يعقوب الفيروز آبادي المتوفى سنة 817 للهجرة، ابن منظور متوفى سنة 711 للهجرة. هذه الطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت، لبنان، صفحة 895، في مادة ثاء قاف لام، لما تحدث عن الثقل، الثقلان، الثقل، ومنه الحديث: إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي. في كل مكان في المكتبة السنية هذا الحديث، في قواميس اللغة الموسعة والمختصرة، في كتب التاريخ، في الكتب التي يردون بها وبقسوة على الشيعة والرافضة الصواعق المحرقة، في كتب التفسير، في الكتب التي فسرت القرآن بالحديث، مثل ما جاء في الدر المنثور للسيوطي، أو بالتي اعتمدت الفلسفة والكلام والمنطقة كما هو في التفسير الكبير للفخر الرازي. الموسوعات الحديثية مرت علينا في الحلقة الماضية مع الصحاح، مع الكتب القديمة الأصول عندهم. وهذا كتاب معاصر، سلسلة الأحاديث الصحيحة لعالم سني سلفي، سلفي جدا، لعالم سني سلفي وهابي جدا، إنه ناصر الدين الألباني، ناصر الدين محمد الألباني، توفي سنة 1420 للهجرة، في الميلادي 1999 ميلادي. وهذا كتابه كتاب معروف، موسوعة، موسوعة سلسلة الأحاديث الصحيحة. جمع في هذه الموسوعة الأحاديث الصحيحة بنظر السلفيين، بنظر الوهابيين، بنظر الذين يعادون الشيعة جملة وتفصيلا. هذا هو المجلد الرابع، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الرياض، السعودية. صفحة 355، رقم الحديث 1761. هذا تسلسل الأحاديث الصحيحة إلى هذا الحد من بداية الجزء الأول، وهذا هو المجلد الرابع، صفحة 355، رقم الحديث 1761. يا أيها الناس، عن رسول الله صلى الله عليه وآله: يا أيها الناس، إني قد تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. حديث صحيح، وبحسب علمائهم المختصين بالحديث المعاصرين، إنه عالم سني وهابي سلفي شديد في سلفيته، ورمز وهابي شديد في وهابيته. هذه القضية معروفة لا تحتاج إلى بحث ولا إلى نقاش. فها هو يقر ويرد على الذين يشككون في هذا الحديث ويصفهم بالجهل. فعلا هم جهال، لأن الحديث قد وصف بالصحة في أهم مصادره، موجود في كل كتبه. لا يستطيع الألباني أن يقفز على هذه الحقائق، لو كان قادرا لفعل، لكنه لا يستطيع أن يقفز على هذه الحقائق. ومن هنا أقر بأن الحديث صحيح صحيح. يا أيها الناس إني قد تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. صحيح أنه أدخل نساء النبي في العترة، وأدخل عائشة في العترة، هذا هو الذي يهواه ويريده، لكن الحقائق ليست كذلك. وسيأتينا الكلام. هذا تحريف معنوي من جملة أنواع التحريف الذي تعرض له حديث الثقلين الصحيح بحسب الألباني نفسه. فماذا يقول القائلون بعد كل هذا، بعد كل هذه المصادر الواضحة والصريحة والجلية؟ هل هذا الحديث حديث رافضي؟ هل هذا الحديث حديث شيعي؟ ماذا ستقولون يا علماء السنة لرسول الله صلى الله عليه وآله حين يوقفكم يوم القيامة ويقول لكم أنتم تعرفون أن الحديث صحيح، لماذا توهمون عوام السنة من أن الحديث حديث شيعي رافضي، وبهذه الطريقة تدفعونهم إلى الحديث المكذوب على رسول الله الذي فيه وسنتي بدلا من وعترتي؟ ماذا تقولون لرسول الله صلى الله عليه وآله حينما يسألكم هذا السؤال؟ أنا لا شأن لي بصغار المعممين من السنة، لأنهم حمير كصغار المعممين من الشيعة، لا شأن لي بهؤلاء. أنا أتحدث عن كبار علماء السنة الذين يعرفون هذه الحقيقة، من أن حديث الثقلين بلفظ وعترتي حديث صحيح، ومن أن حديث الثقلين بلفظ وسنتي ما هو بحديث صحيح، هذا حديث مكذوب. ولن أتحدث عن الأسانيد وعن قذارات علم الرجال، حينما أصل إلى هذا الحديث سأثبت لكم هذا وبقاطعية واضحة من أنه حديث مكذوب بحسب آيات الكتاب الكريم، بحسب آيات الكتاب الكريم. نذهب إلى فاصل.
يا نعم الحسيب، يا نعم الطبيب، يا نعم الرقيب، يا نعم القريب، يا نعم المجيب، يا نعم الحبيب، يا نعم الكفيل، يا نعم الوكيل، يا نعم المولى، يا نعم النصير. سبحانك يا يا سرور العارفين، يا من المحبين، يا أنيس أحسى المريدين يا حبيب التوابين يا رازق المقلين يا رجاء المذنبين يا قرة عين العابدين يا منفس عن المكروبين يا مفرج عن المغمومين يا إله الأولين والآخرين سبحانك يا
حديث الثقلين حديث منتشر في المكتبة السنية وفي المكتبة الشيعية. لا أريد أن أعرض بين أيديكم الكثير من المصادر الشيعية لأن الأمر واضح ومعروف. الحديث حديث الثقلين في الثقافة الشيعية من البديهيات، ولذا فإنني لست بحاجة إلى إيراد العدد الكبير من المصادر، لكنني سأضرب لكم أمثلة كي يكون البحث متكاملا، مثلما ذكرت أمثلة من المكتبة السنية فلا بد أن أذكر أمثلة من المكتبة الشيعية. هذا أقدم كتاب في المكتبة الشيعية، إنه كتاب سليم بن قيس من مصادر حديث الثقلين. سليم ابن قيس توفي في السنة 76 من الهجرة في القرن الأول. هذا هو الجزء الثاني من طبعة كتاب سليم ابن قيس بتحقيق محمد باقر الأنصاري، الطبعة الثانية 1416 هجري قمري، مؤسسة نشر الهادي قم المقدسة. الجزء الثاني هو الذي يشتمل على نص كتاب سليم بن قيس، أما الأول والثالث بحسب هذه الطبعة فتلك أمور ترتبط بالتحقيق والفهارس. هناك حديث طويل مفصل من وقائع صفين، كلام وحديث لأمير المؤمنين في جمع أصحابه بعد مراسلات فيما بينه وبين معاوية. أحداث صفين بتفاصيلها المعقدة، سأقرأ جانبا من الكلام. صفحة 763، قال علي عليه السلام يخاطب الذين حضروا مجلسه: أنشدكم الله، وكان في الحضار من البدريين من الذين كانوا في واقعة بدر ومن المهاجرين ومن الأنصار، أنشدكم الله، يخاطب هؤلاء الذين عاصروا رسول الله وعاشوا أيامه، أنشدكم الله أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وآله قام خطيبا ولم يخطب بعدها؟ ما معنى هذا؟ قام خطيبا ولم يخطب بعدها. النبي خطب آخر خطبة له، أتعلمون متى؟ في آخر يوم من حياته بعد واقعة رزية الخميس، وبعد أن رتبت عائشة لأبيها أن يصلي بالناس، وحينما علم رسول الله بأن أبا بكر أخذ يصلي بالناس خرج مع شدة مرضه ونحى أبا بكر عن الصلاة وصلى، وخطب في الناس. هذه آخر خطبة لرسول الله صلى الله عليه وآله يتحدث عنها أمير المؤمنين. أنشدكم الله، أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وآله قام خطيبا ولم يخطب بعدها لأنه استشهد، وقال في آخر خطبة: يا أيها الناس، يا أيها الناس، إني قد تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، فإنه قد عهد إلي اللطيف الخبير أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. فقالوا، من الذين قالوا؟ الصحابة الذين سمعوا هذا من رسول الله في آخر خطبة للنبي الأعظم، فقالوا: اللهم نعم، قد شهدنا ذلك كله من رسول الله صلى الله عليه وآله. فقال أمير المؤمنين: حسبي الله. فقام الاثنى عشر من الجماعة البدريين فقالوا: نشهد أن رسول الله صلى الله عليه وآله حين خطب في اليوم الذي قبض فيه قام عمر بن الخطاب شبه المغضب، كان موجودا بعد أن فعل ما فعل في بيت النبي في رزية الخميس، فلما سمع النبي يقول هذا الكلام قام عمر بن الخطاب شبه المغضب، لكنه لا يستطيع أن يظهر غضبه بين يدي رسول الله وفي وسط المسلمين. فقال: يا رسول الله، أكل أهل بيتك؟ هذا الكلام يتعلق بكل أهل بيتك؟ أكل أهل بيتك؟ فقال: لا، النبي قال: لا، ولكن أوصيائي. هذا هو الذي أراد النبي أن يكتبه في الكتاب العاصم، إلا أن النبي بينه الآن له وبشكل صريح. فقال: لا، ولكن أوصيائي، أخي منهم، مشير إلى أمير المؤمنين، أخي منهم ووزيري ووارثي وخليفتي في أمتي وولي كل مؤمن بعدي وأحد عشر من ولده، هذا أولهم وخيرهم، يشير إلى أمير المؤمنين، ثم ابناي هذان، وأشار بيده إلى الحسن والحسين، ثم وصي ابني يسمى باسم أخي علي، يشير إلى الإمام السجاد وهو ابن الحسين، ثم وصي علي وهو ولده واسمه محمد، إنه محمد الباقر، ثم جعفر بن محمد، ثم موسى بن جعفر، ثم علي بن موسى، ثم محمد بن علي، ثم علي بن محمد، ثم الحسن بن علي، ثم محمد ابن الحسن مهدي الأمة، اسمه كاسمي وطينته كطينتي، يأمر بأمري وينهى بنهي، يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا، يتلو بعضهم بعضا واحدا بعد واحد حتى يرد علي الحوض، شهداء الله في أرضه وحججه على خلقه، من أطاعهم أطاع الله ومن عصاهم عصى الله، فقام باقي السبعين فقام باقي المطبوع هنا السبعون البدريون، لأن لفظة باقي وردت في بعض النسخ، هذه النسخة في نصها الأصلي فقام السبعون البدريون، وأضيفت لفظة باقي بين معقوفتين، فإذا أردنا أن نقرأها فلا بد أن نجري قواعد الإضافة، فقام باقي السبعين البدريين، وإذا لم نقرأ لفظة باقي لأنها ليست من أصل هذه النسخة، فقام السبعون البدريون ومثلهم من الآخرين، فقالوا ذكرتنا ما كنا نسينا، نشهد أن قد سمعنا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وآله. كل هذا يرتبط بحديث الثقلين، الكلام واضح، قبل هذا الكلام هناك تفاصيل، وبعد هذا الكلام هناك تفاصيل، المقام مقام إيجاز، لكن هذا يخبرنا عن اهتمام رسول الله بالحديث عن الثقلين، وكيف أنه إلى آخر لحظة من لحظات حياته يصر على هذا المعنى. فانظروا إلى سقيفة بني ساعدة وماذا فعلت وماذا ارتكبت. لا تقولوا يا شباب السنة هذا كتاب شيعي، هذا كتاب يتحدث عن رسول الله، وهذه كتب السنة تتحدث عن رسول الله، ابحثوا عن الحقيقة بعيدا عن أن الكتاب سني أو أن الكتاب شيعي، ابحثوا عن الحقيقة، هذه معالم الحقيقة واضحة وواضحة جدا. هذا ما جاء في كتاب سليم بن قيس، وهو أقدم كتاب عندنا في المكتبة الشيعية، وأقدم من كل الكتب السنية التي قرأت ما قرأت عليكم منها في حلقة يوم أمس أو في هذه الحلقة. فسليم هذا توفي في السنة 76 للهجرة من القرن الهجري الأول، وهذا الكافي وهو أهم كتاب في المكتبة الشيعية. الطبعة طبعة دار الأسوة طهران إيران، هذا هو الجزء الأول الكافي للكليني لمحمد ابن يعقوب الكليني المتوفى سنة 328 للهجرة، أي في زمان الغيبة الأولى قبل انتهاء الغيبة الأولى. صفحة 317، الباب الذي عنوانه ما نص الله عز وجل ورسوله على الأئمة واحدا فواحدا. الحديث الأول وهو حديث طويل بسنده بسند الكليني عن أبي بصير عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، وهو يتحدث عن الآية أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. إمامنا الصادق يقول ونزلت هذه الآية في علي والحسن والحسين، هؤلاء هم أولو الأمر، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله في علي من كنت مولاه فعلي مولاه، وقال أوصيكم بكتاب الله وأهل بيتي فإني سألت الله عز وجل ألا يفرق بينهما حتى يوردهما علي الحوض فأعطاني ذلك، وقال صلى الله عليه وآله وقال لا تعلموهم فهم أعلم منكم، وقال إنهم لن يخرجوكم من باب هدى ولن يدخلوكم في باب ضلالة، إلى آخر ما جاء في هذا الحديث الطويل المفصل. حديث الثقلين يواجهنا في كل جهة من جهات المكتبة الدينية السنية وفي كل جهة من جهات المكتبة الدينية الشيعية. كمال الدين وتمام النعمة للصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة، وهذه الطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة، هذا الكتاب بحسب اعتقاد الصدوق، وأنا أتحدث عن قناعتي، أنا أصدقه، أصدق الصدوق رضوان الله تعالى عليه من أنه ألف الكتاب بأمر من إمام زماننا الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه. هو يقول في مقدمة الكتاب من أنه رأى الإمام الحجة في منامه وأمره أن يؤلف كتابا في شؤون الغيبة فكان هذا الكتاب، فاستجاب الصدوق وألف هذا الكتاب المهم جدا. في الصفحة 73 بعد 200، إنه الحديث 64 بسنده بسند الصدوق بسند الصدوق عن محمد بن أبي عمير عن غياث بن إبراهيم عن الصادق جعفر بن محمد عن أبيه محمد بن علي إنه الباقر عن أبيه علي بن الحسين إنه السجاد عن أبيه الحسين بن علي صلوات الله عليه قال سئل أمير المؤمنين صلوات الله عليه عن معنى قول رسول الله صلى الله عليه وآله إني مخلف فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي. من العترة؟ سؤال وجه لأمير المؤمنين، والذي يحدثنا سيد الشهداء، والذي نقل الحديث عن سيد الشهداء السجاد، والذي نقل عن السجاد الباقر، والذي نقل عن الباقر الصادق صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. سئل أمير المؤمنين عن معنى قول رسول الله: إني مخلف فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي. من العترة؟ فقال أمير المؤمنين: أنا والحسن والحسين والأئمة التسعة من ولد الحسين، تاسعهم مهديهم وقائمهم، لا يفارقون كتاب الله ولا يفارقهم حتى يردوا على رسول الله حوضه. حديث واضح، معالم الدقة ومعالم الصحة ومعالم الفصاحة ومعالم المنطق العلوي واضحة في كل حرف من حروفه. أنصتوا بقلوبكم لهذه الكلمات. سئل أمير المؤمنين صلوات الله عليه عن معنى قول رسول الله صلى الله عليه وآله: إني مخلف فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي. من العترة؟ من العترة يا أمير المؤمنين؟ فقال: أنا والحسن والحسين والأئمة التسعة من ولد الحسين، تاسعهم مهديهم وقائمهم، لا يفارقون كتاب الله ولا يفارقهم حتى يردوا على رسول الله حوضه. هذه نماذج مما جاء في هذه الكتب التي اخترتها نماذج من المكتبة الشيعية. وسائل الشيعة من موسوعاتنا الشيعية الحديثية المهمة للحر العاملي لمحمد ابن الحسن الذي ينسب إلى الحر، إلى الحر الشهيد مع سيد الشهداء، يعرف بالحر العاملي، هذا اسم جده، إنه الحر الذي قتل مع الحسين. صاحب الوسائل هو محمد ابن الحسن الذي يعرف بالحر العاملي نسبة إلى جده الحر الشهيد. الحر العاملي صاحب الوسائل متوفى سنة 1104، هذه الطبعة طبعة مؤسسة آل البيت قم المقدسة، هذا هو الجزء 27 في الصفحة 33، رقم الحديث 33144. من أهم موسوعاتنا الحديثية التي تشتمل على الأحاديث الفتوائية، على الأحاديث الشرعية التي تتناول أحكام العبادات والطقوس والمعاملات. الحر العاملي هكذا يقول: أقول وقد تواتر بين العامة والخاصة، العامة هم السنة والخاصة هم الشيعة، مصطلحات معروفة في الكتب الشيعية، وقد تواتر بين العامة والخاصة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: إني تارك فيكم الثقلين، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، وأنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. الكلام دقيق جدا، مثلما قال الحر العاملي وقد تواتر بين العامة والخاصة، وهذا واضح من المصادر التي ذكرتها لكم في حلقة يوم أمس وفي هذه الحلقة. وأنا هنا لا أريد الحديث عن التواتر بالمعنى الاصطلاحي الذي يثبته علماء الحديث من السقيفتين، إذ لا حقيقة لمثل هذا الكلام، وإنما أقبل هذا المضمون من أن الحديث منتشر معروف في الأجيال السابقة وفي الأجيال الحاضرة. المكتبة السنية، أتحدث عن المكتبة الدينية، الكتب فيها مشحونة في مختلف جهاتها بهذا الحديث نفسه أو بالأحاديث التي تحمل مضمونه ومعناه، والأمر هو هو في المكتبة الشيعية، بل إن الأمر في المكتبة الشيعية هو بنحو أوسع وبتأكيد أشد. وقد تواتر بين العامة والخاصة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: إني تارك فيكم الثقلين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، وأنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. هناك كتب متخصصة بهذا الموضوع، موسوعة كتبت باللغة الفارسية، عنوانها عبقات الأنوار، ترجمت بعض أجزائها إلى العربية، ولخصت واختصرت في كتب باللغة العربية أيضا. عبقات الأنوار لأحد علماء الهند المعروف بمير حامد حسين الهندي. إحقاق الحق مع الملحقات، إحقاق الحق للقاضي نور الله المرعشي، والملحقات لشهاب الدين المرعشي النجفي. موسوعة حديثية كبيرة، هذه الموسوعة في العديد من أجزائها هناك جمع وحشد لحديث الثقلين من كتب السنة. كتب كثيرة في المكتبة الشيعية تارة تكون مفصلة وأخرى تكون مختصرة موجزة، اشتملت على حديث الثقلين مرة من المصادر السنية وأخرى من المصادر الشيعية. هذا الكتاب الذي بين يدي على سبيل المثال غاية المرام وحجة الخصام لهاشم البحراني لصاحب تفسير البرهان. وبالمناسبة في الجزء الأول من تفسير البرهان في مقدمات التفسير هناك باب حشد فيه عددا وفيرا من نصوص حديث الثقلين من كتب السنة ومن كتب الشيعة، إلا أنه أفرد في هذا الكتاب بابين مفصلين أورد فيهما نصوص حديث الثقلين من السنة ومن الشيعة. غاية المرام وحجة الخصام لهاشم البحراني المتوفى سنة 1107 للهجرة، هناك قول من أنه توفي سنة 1109 للهجرة، ليس هناك من فارق كبير. المتوفى سنة 1107 للهجرة، وهذه الطبعة طبعة مؤسسة التاريخ العربي، الجزء الثاني من غاية المرام لهاشم البحراني، صفحة 304، الباب 28 في نص رسول الله على وجوب التمسك بالثقلين من طريق العام من طريق السنة، وفيه 39 حديثا. فهنا أورد 39 حديثا من كتب السنة في هذا الباب، وهو الباب 28 من صفحة 304 إلى صفحة 320. يأتي بعده مباشرة الباب 29 في نص رسول الله صلى الله عليه وآله على وجوب التمسك بالثقلين من طريق الخاصة من طريق الشيعة، وفيه 82 حديثا. يبدأ الباب من صفحة 321 إلى نهاية هذا الجزء صفحة 367، فأورد في هذا الباب 82 حديثا من أهم مصادر وكتب المكتبة الشيعية، من جملتها ما ذكرته لكم من كتاب سليم بن قيس مثلا، من كتاب الكافي، من كمال الدين وتمام النعمة. هو لم ينقل عن صاحب الوسائل مثلا لأنه كان معاصرا له، وإنما نقل عن المصادر القديمة. غاية المرام وحجة الخصام لهاشم البحراني. أكتفي بهذه النماذج، وإلا فإن الكتب كثيرة وكثيرة جدا في المكتبة الشيعية. صار واضحا عندنا وأهل العلم يعرفون بهذه القضية، من أن حديث الثقلين منتشر في جميع جهات المكتبة الدينية السنية، ومنتشر في جميع جهات المكتبة الدينية الشيعية. نذهب إلى فاصل.
اللهم إني أسألك باسمك يا ربنا يا إلهنا يا سيدنا يا مولانا يا ناصرنا يا حافظنا يا دليلنا يا معيننا يا حبيبنا يا طبيبنا سبحانك يا يا رب النبيين والأبرار يا رب الصديقين والأخيار يا رب الجنة والنار يا رب الصغار والكبار يا رب الحبوب والثمار يا رب الأنهار والأشجار يا رب السحاري والقفار يا رب البراري والبحار يا رب الليل والنهار سبحانك يا لا
لازلت أحدثكم في أنواع التحريف التي ألحقها المسلمون الخائنون، المسلمون الكذابون المفترون، تحريفات ألحقوها بحديث الثقلين. التحريف الأول بخصوص عنوان الحديث مر الكلام فيه. التحريف الثاني فيما يرتبط بالإيحاءات الشيطانية وبالإيهامات الإبليسية وبالتضليل السقفي الذي يقوم به علماء السنة في تضليل عوام السنة من أن الحديث رافضي شيعي. وأعتقد ما تقدم من بيانات ومن حجج يكفي في إزالة هذا الزيف وفي بيان هذا الحيف، إنه حيف ظلم ألحقوه بأتباعهم وألحقوه بالعلم والحقيقة وألحقوه بحديث رسول الله. أما الظلم الأكبر فهو ظلمهم لمحمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. التحريف الثالث من تحريفات سقيفة بني ساعدة، التحريف الثالث أعادوا صياغة الحديث بطريقة أخرى. إنني أقرأ عليكم من أقدم كتبهم، هذا تحريف قديم. إنني أقرأ عليكم من كتاب المصنف لأبي بكر ابن أبي شيبة المتوفى سنة 235 للهجرة، كتاب قديم قبل البخاري ومسلم. هذا هو المجلد التاسع من طبعة دار الحديث القاهرة مصر. صفحة 110، إنه الباب 27 في الوصية بالقرآن وقراءته، رقم الحديث 30700 بسنده، بسند ابن أبي شيبة عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاة بتراء تذكروا تعني دينا أبتر، هؤلاء دينهم أبتر، العلامة الصلاة البتراء، عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، ماذا قال؟ تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به، كتاب الله، صلاة بتراء وحديث ثقلين أبتر. هل قال النبي هذا يا علماء السنة؟ هذه كتبكم القديمة، هل قال النبي هذا؟ عودوا إلى وجدانكم. قال النبي هذا بحسب كتبكم، النبي هكذا قال: تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به. كتاب الله، ما هو كتاب الله يكذبكم؟ كتاب الله يكذبكم. في الآية السابعة بعد البسملة من سورة آل عمران: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. هناك آيات محكمة وهناك آيات متشابهة. كيف الخلاص من هذا؟ هل نعتصم بكتاب الله لوحده ونستطيع أن نتواصل مع كتاب الله كي يكون هاديا لنا؟ القرآن واضح، القرآن فيه آيات محكمة وفيه آيات متشابهة، كيف نستطيع أن نعتصم به من دون دليل من قبل الله ومن قبل رسول الله؟ تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به، كتاب الله. سنعتصم به بجهلنا، وماذا سننتفع منه حينئذ؟ أين الهداية؟ أين ثمرة الاعتصام؟ هل انتفع عمر بن الخطاب من اعتصامه مثلا بالقرآن وهو لا يعرف حكم التيمم، لا يعرف أحكام الصلاة؟ ماذا انتفع عمر بن الخطاب من القرآن وهو لا يعرف حكم التيمم؟ وقد قرأت ذلك عليكم من صحاحهم، لا أريد أن أعيد الكلام. تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به، كتاب الله. وفقا لأي تفسير؟ وفقا لأي بيان؟ هذا الكتاب يحتاج إلى مفسر، يحتاج إلى العترة المفسرة. لاحظوا الغباء والقباحة في الوقت نفسه. رقم الحديث 30704، صفحة 111. لازلت أقرأ عليكم من المجلد التاسع من المصنف لابن أبي شيبة، من أقدم كتبهم، بسنده، بسند ابن أبي شيبة عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاة بتراء يعني دينا أبتر، يعني دينا أبتر، وهذه دلائل الدين الأبتر. قال: إني تارك فيكم الثقلين، أحدهما أكبر من الآخر، كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض، نقطة. انتهينا، انتهى الحديث. أين الثقل الآخر؟ أين بقية الحديث؟ صلاة بتراء يعني دينا أبتر، حديث أبتر يعني عقيدة بتراء، هذا هو دين سقيفة بني ساعد. هذه كتبهم ومصادرهم القديمة، هذه كتبهم القديمة. التحريف بدأ منذ أول لحظة من لحظات انعقاد اجتماعهم في تلك السقيفة المشؤومة الملعونة. هذه النتائج، هذه النتائج. تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به. كتاب الله، حديث أبتر، وصلاة بتراء، دين أبتر. هؤلاء هم الأبتريون، هؤلاء هم الأباترة. إني تارك فيكم الثقلين، أحدهما أكبر من الآخر، كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض، وينتهي الباب، وينتهي الباب. إذا ما ذهبنا إلى الصفحة القادمة فإننا سنبدأ بباب جديد. هذا الأمر موجود في كل كتبه، هذا التحريف وهذا التقطيع وهذا التبتير، بالضبط مثلما كلما ذكروا النبي صلوا عليه الصلاة البتراء إنهم بتروا الأحاديث وبتروا الحقائق وبتروا الدين. هذه هي حقائق دين سقيفة بني ساعدة، والأمر في سقيفة بني طوس ألعن وألعن وألعن. كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال المجلد الأول الذي يشتمل على الجزئين الأول والثاني، كنز العمال للمتقي الهندي المتوفى سنة 975 للهجرة، وهذه طبعة دار الكتب العلمية بيروت لبنان. صفحة 101، رقم الحديث 884. أبشروا فإن هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، فتمسكوا به فإنكم لن تهلكوا ولن تضلوا بعده أبدا. تحريف لحديث الثقلين، أبشروا فإن هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، فتمسكوا به فإنكم لن تهلكوا ولن تضلوا بعده أبدا. مثال آخر من أحاديثهم، صفحة 108، رقم الحديث 955، يا أيها الناس إنه لم يبعث نبي قط إلا عاش نصف ما عاش الذي قبله، وإني أوشك أن أدعى فأجيب، وإني تارك فيكم ما لن تضلوا بعده كتاب الله. هذا الافتراء وهذا التحريف وهذا التزييف منتشر في كتبه، منتشر في مكتبته. هل أحتاج إلى ما هو أكثر من ذلك كي أثبت لكم من أن هذه الأحاديث قد عبث بها؟ هذه أحاديث مكذوبة على رسول الله، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله تحدث عن ثقلين، تحدث عن كتاب وعن عترة طاهرة، هذا هو الذي كان وهذه هي الحقيقة الواضحة. أما هذه الأحاديث فهذه أكاذيب، هذه أكاذيب واضحة. نذهب إلى فاصل.
يا من نفذ في كل شيء أمره، يا من لحق بكل شيء علمه، يا من بلغت إلى كل شيء قدرته، يا من لا تحصي العباد نعمه، يا من لا تبلغ الخلائق خلائق شكره، يا من لا تدرك الأفهام جلاله، يا من لا تنال الأوهام كنها، يا من العظمة والكبرياء رداؤه، يا من لا ترد العباد قضاء، يا من لا ملك إلا ملكه، يا من لا عطاء سبحانك يا الله الغافر، يا من له المثل الأعلى، يا من له الصفات العليا، يا من له الآخرة والأولى، يا من له الجنة المأوى، يا من له الآيات الكبرى، يا من له الأسماء الحسنى، يا من له الحكم والقضاء، يا من له الهواء والفضاء، يا من له العرش والثرى، يا من له السماوات العلى، سبحانك يا
التحريف الرابع من تحريفات سقيفة بني ساعدة، حذفوا وعترتي ووضعوا محلها وسنتي، كتاب الله وسنتي. أقرأ عليكم بعض هذه الأحاديث، لازلت أقرأ من كنز العمال للمتقي الهندي من المجلد الأول من الجزء الأول في الصفحة 100. رقم الحديث 871. خلفت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يرد على الحوض. رقم الحديث 872 من الصفحة نفسها. تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يرد على الحوض، بحسب الطبعة حتى يرد على الحوض، ولكن في كتب أخرى حتى يرد علي الحوض. صفحة 106، رقم الحديث 944. إني قد خلفت فيكم ما لن تضلوا بعدهما، ما أخذتم بهما أو عملتم بهما، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض. وهذا عن أبي هريرة، حديث معروف. إني قد خلفت فيكم ما لن تضلوا بعدهما، ما أخذتم بهما أو عملتم بهما كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض. صفحة 107، رقم الحديث 950، عن ابن عباس يا أيها الناس إني تارك فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا كتاب الله وسنة نبيه. في الصفحة نفسها 107، رقم الحديث 951، كتاب الله وسنتي لن يتفرقا حتى يردا علي الحوض. ومثل هذا يتردد في سائر كتبهم الحديثية. بعيدا عن شيعة أو سنة، بعيدا عن سقيفة بني ساعدة وعن سقيفة بني طوسي، هذه الأحاديث التي تشتمل على ذكر الكتاب والسنة تتعارض مع القرآن بدرجة 100%، سأبين لكم ذلك. في الآية 44 بعد البسملة من سورة النحل جاء فيها، والخطاب لرسول الله صلى الله عليه وآله، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. بيان النبي هو سنة النبي، هناك الكتاب هو هذا الذكر، وأنزلنا إليك الذكر هذا الكتاب لتبين للناس ما نزل إليهم، هذه سنة النبي. فهذا الكتاب وهذه السنة، فسنة النبي بيان القرآن. هذا البيان تارة يكون لفظيا قوليا، تارة يكون عمليا فعليا، وهكذا. بيان القرآن من خلال رسول الله صلى الله عليه وآله. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه، فهذا الكتاب وهذه السنة، هذا كتاب محمد وهذه سنة محمد صلى الله عليه وآله. المضمون نفسه يأتي في الآية 64 بعد البسملة من السورة نفسها، من سورة النحل، وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. فهذا الكتاب وهذه السنة، وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. الآية واضحة تتحدث عن كتاب وعن بيان لرفع الاختلاف. يأتينا سؤال بخصوص الآية 89 بعد البسملة من السورة نفسها، من سورة النحل، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. القرآن هو الذي يقول من أنه تبيان لكل شيء. سنة النبي هل بينت كل شيء جاء في القرآن؟ هل يستطيع أحد أن يدعي هذا من السنة أو من غيره. النبي بين كل شيء لما كان يحتاجه المسلمون، لكنه ما بين كل شيء في القرآن. القرآن يتحدث عن تبيان لكل شيء فيما يرتبط بالتكوين أو التشريع. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، حتى لو كان في التشريع فقط، حتى لو كان في التشريع فقط، وإن كان الكتاب يتحدث عن التكوين والتشريع معا، ولكن لندع التكوين جانبا ولنقل من أن القرآن كتاب تشريعي، فهذا الكتاب التشريعي هو الذي يقول ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. الذي يرتبط بالأجيال القادمة، بأجيال المستقبل، هل بينه النبي؟ لم يبين النبي ذلك. ستبقى الأجيال بحاجة لهذا الكتاب وبحاجة لبيان خاص لهذا الكتاب. فمثلما أنزل الله الكتاب وجعل معه المبين، المبين رسول الله، من بعد رسول الله من هو المبين؟ من هو المبين؟ القرآن واضح يتحدث عن أنه تبيان لكل شيء. من هو المبين من بعد رسول الله؟ من هو المبين في زماننا وفي الأزمنة القادمة؟ بحسب العقيدة الشيعية المبين هو إمام زماننا. أين بيانه؟ يصل إلى خاصة أوليائه. مر علينا في الحلقات المتقدمة من أن ألطاف الإمام الحجة تصل إلى أوليائه المخلصين، وهو يوصل حقائق التفسير حيث تلقى في مسامعهم، في مسامع أوليائه المخلصين، وكؤوس الحكمة المهدوية تصل إليهم صباحا ومساء. لا أريد أن أخوض في هذا الموضوع، أعود إلى الآيات التي أنا بصددها. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، هذه حقيقة. وحقيقة أيضا أن رسول الله ما بين كل شيء جاء في القرآن، وإنما بين كل شيء لما كان المسلمون يحتاجونه. ما يرتبط بالأجيال القادمة لم يبينه رسول الله صلى الله عليه وآله. ولذا متى ارتضى الله الإسلام؟ بعد بيعة الغدير. لأن بيعة الغدير مضمونها ما هو؟ أن المفسر الإلهي للقرآن قد شخص وقد بايعه المسلمون، وهذا هو مضمون بيعة الغدير، من أهم مواثيقها، أن لا نأخذ التفسير إلا من علي وآل علي من الأئمة المعصومين. وبغض النظر عن هذه النقطة، وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه. إذن هناك كتاب، وهناك سنة، وهناك اختلاف، هناك اختلاف. هذا الاختلاف لن يستطيع المختلفون أن يتخلصوا منه من دون وجود مفسر إلهي يرفع لهم هذا الاختلاف. وهذا هو الذي جاء في سورة النساء في الآية 82 بعد البسملة من سورة النساء وما بعدها: أفلا يتدبرون القرآن. الخطاب مع من؟ مع الصحابة في زمان النبي ومع سائر الناس في كل الأزمنة. أفلا يتدبرون القرآن؟ الصحابة ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هذا الاختلاف الذي يتصورونه هذا من أوهامهم. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. الذين يرفعون الاختلاف هؤلاء هم: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه، يستنبطون القرآن، يستنبطون الحقائق من القرآن. وعملية الاستنباط ما هي بعملية سهلة، عملية الاستنباط تحتاج في اللغة إلى سعي، إلى جهد. هذا يعني أن غيرهم لا يستطيع ذلك، هذا أمر خاص بهم، خاص بالرسول وأولي الأمر. ولذا في السورة نفسها في الآية 59 بعد البسملة، إنها سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا. هذا الخطاب لمن؟ للمؤمنين. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. الله عنوان يختلف عن الذين آمنوا، الرسول كذلك هو من الذين آمنوا ولكنه عنوان مختلف، أولو الأمر من الذين آمنوا ولكنهم عنوان مختلف، لهم خصوصية، هذه الخصوصية جعلتهم في صف الله، في صف رسول الله. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فأولو الأمر ليس كعامة المؤمنين، عامة المؤمنين يقع الاختلاف فيما بينهم، أما أولو الأمر قادرون على رفع هذا الاختلاف، لأن الاختلاف لا يقع بينهم. لماذا؟ بسبب علمهم بقرآنهم. فلا يمكن أن النبي يرجع الأمة إلى كتاب لم يكن قد بين حقائقه بالكامل، وإنما بين للمسلمين ما يحتاجون منه في ذلك الوقت وبحسب المدارات، بحسب المدارات، بحسب المستوى العقلي والفكري والثقافي للمجتمع الذي عاش فيه رسول الله صلى الله عليه وآله. فكيف يرجع البشرية، يرجع الناس في الأجيال القادمة إلى كتاب لم يكشف لهم عن كل حقائقه، وكشف ما كشف من حقائقه بحسب المجتمع الذي عاش فيه، ما يتحدث به غير الإسلاميين من أن السنة النبوية، هم يتحدثون عن السنة النبوية السنية، وعندنا في الشيعة ما يماثلهم من أن السنة تأريخية تناسب ذلك الزمان. هذا الكلام لا يخلو من وجه في بعض جهاته، لا أقول من أن كل كلامهم صحيح، لكنه لا يخلو من وجه في بعض جهاته. فلا يمكن أن النبي صلى الله عليه وآله يرجع الخلق إلى يوم القيامة إلى بيان محدود من حقائق الكتاب. إذن لماذا أنزله الله؟ لماذا أنزله الله إذا كان بيان بعض حقائقه كافيا ويبقى حكما ثابتا على الناس إلى يوم القيامة؟ إذن لماذا أنزل الله كتابا فيه الكثير من الحقائق التي لن ينتفع الناس منها؟ يصبح الأمر سفاهة، يصبح الأمر لغوا. لا يمكن أن رسول الله صلى الله عليه وآله يرجع الناس إلى الكتاب والسنة، لا بد من إرجاع الناس إلى الكتاب وإلى جهة، هذه الجهة محيطة بسنة النبي ومحيطة بحقائق القرآن لقادم الأيام. وهل هناك من أحد يكون محيطا بالكتاب ومحيطا بالسنة التي كانت تناسب زمان التنزيل؟ هذا هو الذي أقوله دائما، من أن مرحلة التنزيل نسختها مرحلة التأويل. مرحلة التأويل بدأت من بيعة الغدير، ولذا فإن الدين اكتمل، لم يكتمل من جهة النصوص ولم يكتمل من جهة شرح النصوص، إنما الدين اكتمل من جهة منظومة مصادر الدين. ولذا فإن أتباع سقيفة بني ساعدة اضطروا إلى الكذب، اضطروا إلى الكذب في كثير من الأحيان، فكذبوا على رسول الله كثيرا، كذبوا في التشريع وكذبوا في التفسير وكذبوا في كل شيء، لأن نصوص السنة المحمدية ما كانت تكفي المسلمين بعد وفاة رسول الله، حينما انتشر المسلمون في بقاع الأرض واختلطوا بحضارات أخرى في ذلك الزمان القديم، فاحتاجوا إلى الكذب، ولذا فقد كذبوا وكذبوا وكذبوا. صحيح البخاري هذا الذي يقولون عنه من أنه أصح كتاب بعد كتاب الله، عدد أحاديثه لا يصل إلى 3000 حديث، أقل من 3000 حديث. إذا وجدتم ترقيم الأحاديث في طبعات البخاري أكثر من 7000 حديث، لأن الأحاديث تتكرر، وإلا فعدد أحاديثه الأصلية لا يتجاوز 3000، دون 3000، دون 3000. وهو يقول، ومعروف هذا القول في الأوساط السنية من أنه استخرج هذه الأحاديث من 600,000 حديث، ومع ذلك البخاري مشحون بالأكاذيب والترهات. إذن ماذا يوجد في تلك الأحاديث؟ كهذه الأحاديث المكذوبة التي أقرأها عليكم، وعلائم الكذب فيها واضحة جدا. لا يمكن أن رسول الله صلى الله عليه وآله قد أرجع الناس إلى الكتاب والسنة، هذا يتعارض مع آيات الكتاب الكريم. كمل الدين بوجود المنظومة التي تكون سببا في تكميل الدين بنحو تدريجي. ارتضى الله الإسلام دينا لأن بيعة الغدير اشتملت على تحديد الأوصياء من بعد رسول الله، التركيز كان على أمير المؤمنين لأن الواقع العملية يقتضي أن يكون التركيز على الوصي المباشر لرسول الله، فإذا ما ثبت الأمر لأمير المؤمنين سيثبت الأمر للأوصياء الباقين. ومع ذلك فإن النبي أخذ البيعة على إمامته وأخذ البيعة على ولايته، على ولاية الأئمة المعصومين بحسب ما عندنا في مواثيق بيعة الغدير. هذا هو القرآن. القرآن أرجع الناس إلى القرآن نفسه ببيان من رسول الله بحسب حاجة الناس في وقت رسول الله، وإلى أولي الأمر الذين هم جهة إلهية ربانية، وليس من أولئك الذين لا يعرفون حكم التيمم ولا يعرفون حكم الصلاة من أمثال عمر وغير عمر، وإنما إلى أولي الأمر الذين جاء ذكرهم في سورة آل عمران في الآية السابعة بعد البسملة: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. ومر الكلام عن هذه الآية في حلقات سابقة، لا أريد أن أعيد الكلام. فهذه الأحاديث من أن النبي أرجع الأمة إلى الكتاب والسنة أحاديث مكذوبة تعارض القرآن بنحو صريح وواضح وقطعي. الوقت يجري سريعا ولا أريد أن أطيل الوقوف عند هذه النقطة، لأنني أعتقد أنها صارت واضحة وجلية وبينة. نذهب إلى فاصل.
اللهم إني أسألك باسمك يا عفو يا غفور يا صبور يا شكور يا رؤوف يا عطوف يا مسؤول يا بدر يا سبوح يا قدوس سبحانك يا لا الغالي. يا من في السماء عظمته، يا من في الأرض آياته، يا من في كل شيء دلائله، يا من في البحار عجائبه، يا من في الجبال خزائنه، يا من يبدأ الخلق ثم يعيده، يا من إليه يرجع الأمر كله، يا من أظهر في كل شيء لطفه، يا من أحسن كل شيء خلقه، يا من تصرف في الخلائق قدرته، سبحانك يا الله.
في السياق نفسه في الصفحة 100 من المصدر نفسه، كنز العمال للمتقي الهندي، في الجزء الأول من المجلد الأول، رقم الحديث 870: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. النبي يوصي بالسمع والطاعة لمن يكون أميرا على الناس، وهذا هو الضلال بعينه. القرآن أمرنا بأن نطيع أولي الأمر، ومن خلال البيان القرآني فإن أولي الأمر ما هم من عامة المؤمنين، إنهم جهة خاصة، إنهم عالمون بحقائق القرآن، وهذا لا يتوفر في عامة المؤمنين. ولكن بحسب هذا الحديث: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. وإن أمر عليكم عبد حبشي، وإن أمر عليكم أو وإن أمر عليكم بحسب ما هو مطبوع، وإن أمر، والقراءة الصحيحة وإن أمر عليكم عبد حبشي، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين. هذا الكلام موجود في الأحاديث الصحيحة، لكنهم يأخذون هذا الحديث باتجاه خلفاء سقيفة بني ساعد، وإلا فإن الخلفاء المهديين الراشدين لرسول الله هم خلفاء العترة، هم علي وآل علي، هم أولو الأمر، هؤلاء هم الخلفاء المهديون الراشدون الحقيقيون. نحن والحديث، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، النواجذ الأسنان، وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة بحسب ما يقولون. فإن النبي قد أوصى بالتمسك بسنته وسنة الخلفاء المهديين الراشدين، لماذا لم يتمسك عمر بسنة أبي بكر في قضية الخلافة؟ فأبو بكر كتب كتابا وعين عمر، لماذا لم يتمسك بسنة أبي بكر ويعين خليفة من بعده بطريقة أبي بكر؟ ولماذا لم يلتزم أبو بكر بطريقة الشورى إذا كانوا يدعون من أن النبي هو الذي أوصى بها؟ ولماذا لم يتمسك عمر بالشورى أيضا التي أنتجت لنا خلافة أبي بكر وجاءنا بشورى مسخ؟ ما هي بشورى؟ عملية شيطانية لأجل أن يحاصر أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. وهل سنة عثمان في أن سلط الأمويين على المسلمين وجعل الحكم بيد صهره مروان هذا الذي كان معروفا بعدائه لرسول الله وهو وأبوه طردا من المدينة، رسول الله طرد أباه وطرده، ويعرف مروان بطريد رسول الله، سلطه على المسلمين، سلط هذا الفاجر الغادر الخبيث وفعل ما فعل. أية سنة نتمسك بها إذا كان النبي هكذا قال؟ فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين، هم يقصدون بهم أبا بكر وعمر وعثمان وعليا يأتي تباعا، ولا يعبؤون لعلي كثيرا، ويركزون دائما على سنة أبي بكر وعمر. ولذا في الشورى العمرية اشترطوا على أمير المؤمنين أن يعمل بسيرة أبي بكر وعمر، بسنة أبي بكر وعمر، كي يكون خليفة، ورفض أمير المؤمنين ذلك. لماذا رفض أمير المؤمنين ذلك؟ لأنه يرى أن أبا بكر وأن عمر بن الخطاب خالف في سنتهما سنة رسول الله بنحو تعمدي، وهذا ما بينه لأهل بيته وأصحابه وأوليائه وشيعته، وقد قرأت ذلك عليكم من الكافي الشريف، مر علينا في الحلقات المتقدمة. الرسالة التي بعث بها معاوية إلى محمد بن أبي بكر جوابا على رسالة محمد بن أبي بكر، وقد قرأت ذلك عليكم في الحلقات الماضية، لن أعيد القراءة الكاملة للمراسلة فيما بين محمد بن أبي بكر ومعاوية. هذه المراسلات وبالتحديد هذه المراسلة هي التي يقول عنها المؤرخ الطبري، إنني أقرأ عليكم من الجزء الثالث من تاريخ الطبري المتوفى سنة 310 للهجرة، وهذه طبعة دار صادر بيروت لبنان، صفحة 876، بعد أن يذكر سنده، يذكر مصادره الطبري، وحدثني يزيد ابن ظبيان الهمداني أن محمد ابن أبي بكر كتب إلى معاوية ابن أبي سفيان لما ولي، لما صار واليا في مصر، أمير المؤمنين جعله واليا على مصر، جعل محمد بن أبي بكر واليا على مصر. وحدثني يزيد ابن ظبيان الهمداني أن محمد بن أبي بكر كتب إلى معاوية ابن أبي سفيان لما ولي، فذكر مكاتبات جرت بينهما كرهت ذكرها، الطبري لم يذكرها، كرهت ذكرها لما فيه مما لا يحتمل سماعها العام، لا يريد للناس أن يسمعوا الحقيقة. أنت مؤرخ، أنت لست مسؤولا عن الناس، ولكنه ناصبي، ناصبي خبيث، هذه هي الحقيقة. المسعودي هو الآخر ناصبي أيضا، هو سني أيضا، لكنه مؤرخ، مؤرخ محترف. مروج الذهب للمؤرخ المسعودي، وهذا هو الجزء الثالث من طبعة دار الفكر للطباعة والنشر في الصفحة 20 وما بعدها. أهمية هذا الكلام أن محمد ابن أبي بكر هو جزء، جزء من ذلك الواقع، وأن معاوية ابن أبي سفيان هو جزء من ذلك الواقع، والاثنان مطلعان على تفاصيل الأمور. ماذا يقول معاوية في جوابه لمحمد بن أبي بكر في الصفحة 22؟ فقد كنا، معاوية يقول لمحمد بن أبي بكر، فقد كنا وأبوك فينا، هذا أيام رسول الله، فقد كنا وأبوك فينا نعرف فضل ابن أبي طالب وحقه لازما لنا مبرورا علينا، هذا أيام رسول الله. فلما اختار الله لنبيه عليه الصلاة والسلام ما عنده، إلى أن يقول فكان أبوك وفاروقه، يعني عمر، فكان أبوك وفاروقه أول من ابتزه حق، أول من ابتز أمير المؤمنين علي بن أبي طالب حقه وخالفه على أمره، على ذلك اتفق واتسق أبو بكر وعمر، ثم إنهما دعواه إلى بيعتهما فأبطأ عنهما وتلكأ عليهما، فهم به الهموم وأراد به العظيم، إلى أن يقول في آخر الرسالة أبوك، يخاطب محمد بن أبي بكر، أبوك مهد مهادة، هذا الأمر أبوك هو الذي مهد مهادة، أبوك مهد مهادة وبنى لملكه وسادة، فإن يكما نحن فيه صوابا فأبوك استبد به ونحن شركاؤه، ولولا ما فعل أبوك من قبل ما خالفنا ابن أبي طالب. فهل هذه السنة التي يريد رسول الله من المسلمين أن يعملوا بها، بسنة أبي بكر؟ ولولا ما فعل أبوك من قبل ما خالفنا ابن أبي طالب ولسلمنا إليه، ولكننا رأينا أباك فعل ذلك به من قبلنا فأخذنا بمثله. هذه حقائق كلام محمد بن أبي بكر وكلام معاوية بن أبي سفيان، حقائق، لأن الاثنين على اطلاع على التفاصيل. هذه الوثائق يجب على كل طالب حقيقة، يجب على كل مسلم يريد أن يكون على إسلام رسول الله أن يدقق النظر فيها وأن يتدبر فيها. فعن أية سنة هؤلاء يتحدثون؟ حينما يقارنون بين سنة النبي وسنة أبي بكر وعمر. عن أية سنة هذه التي يتحدثون عنها؟ فهم كذبوا في حديث الثقلين كتاب الله وسنتي، وكذبوا في هذا الحديث. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين، إذا كانوا يقصدون بالخلفاء المهديين الراشدين أبو بكر وعمر وعثمان، وهم يقصدون هذا. أما إذا كانت الأحاديث تشير إلى أولي الأمر الحقيقيين، فإن سنة هؤلاء هي سنة رسول الله، وإن سنة رسول الله هي سنة هؤلاء. أعتقد أن الأمور باتت واضحة وجلية وصريحة. إلى هنا حدثتكم عن أربعة أنواع من التحريف الذي تعرض له حديث الثقلين في أجواء المدرسة السنية السقيفية من أتباع سقيفة بني ساعدة. تحريف العنوان هذا أولا، حرف قلوب عوام السنة عن هذا الحديث وإيهامهم بأن الحديث شيعي رافضي، صياغة أحاديث مكذوبة من أن النبي أرجع الأمة إلى القرآن فقط، حذف تعبير وعترة وتزوير ذلك بتعبير وسنتي. وبينت لكم من أن هذه الأحاديث تتعارض مع منطق القرآن بدرجة 100%. بقية أنواع التحريف سنأتي عليها في الحلقة القادمة وما بعدها إن شاء الله تعالى. نلتقي غدا بتوفيق صاحب الأمر الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه. أقول لأخوتي وأخواتي وأبنائي وبناتي من غير الطوسيين اللعناء ومن غير أتباعهم الديخيين الخوثان الثولان الأغبياء، سألكم الدعاء جميعا في أمان الله.